بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الحدود التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقد بدأنا نتكلم في الحلقة الماضية عن حد السرقة، وهو آخر هذه الحدود الخمسة التي نتحدث عنها. حد السرقة من الحدود التي نص عليها بيان الله عز وجل بعبارة قاطعة واضحة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، لكن قلنا في الأسبوع الماضي هذا الذي ذكره بيان الله عز وجل، نعم، أتبعه الشارع جل جلاله ببيان شروط كثيرة لا بد من توفرها ليخضع السارق لهذا الحد. فما ينبغي لإنسان قرأ هذه الآية أن يقف عندها ثم يقول: معاذ الله، هذه عقوبة شديدة جدا جدا، قاسية إلى آخر ما هنالك. وبدأنا نستعرض بسرعة، نعم، طائفة من هذه الشروط. قلنا هنالك شروط تتعلق بالمكان الذي يسرق منه المال. ينبغي أن يكون المكان الذي يسرق منه المال حرزا يحفظ عادة فيه مثل هذا المال، يعني صندوق، درج مقفل، نحو ذلك. فلو أن هذا المال أخذ من مكان عادة لا يحفظ هذا المال في مثل هذا المكان، لا يقام الحد على هذا السارق، وإنما يعاقب عقابا تعزيريا: أخذه من الأرض، أخذه من على رف، أخذه من على منضدة مثلا. هنالك شروط تتعلق بنوع المال الذي أخذه السارق وعلاقته به. فلو كان لهذا السارق حق ولو جزئي في هذا المال الذي سرقه لا يقام عليه الحد نهائيا. قلنا مثال على ذلك أنه سرق من بيت المال، يعني سرق من البنك المركزي، يقام، يعني يعاقب، لا شك أنه يعاقب، ولكن لا يقام عليه حد السرقة الذي نص عليه بيان الله. لماذا؟ لأن لهذا الإنسان، وهو عضو في هذا المجتمع، فرد من هذا الشعب، له حق في هذا المال. المال مال الشعب، له حق في هذا المال، ولو كان لو حقه جزء صغير جدا جدا ضئيل لا يكاد يذكر، لكن انتهى خلاص الحد، يطوى ويعاقب عقابا تعزيريا، أي عقابا يراه القاضي. طيب، هنالك شروط تتعلق بالعلاقة التي تكون بين السارق وبين الشخص المسروق منه. لو كان بينهما قرابة، بحيث في كثير من الأحيان يكون مال كل منهما ممزوجا مع مال الآخر، يصير في نوع من التفاعل بين المالين، كذلك لا يقام الحد عليه. زوج سرق من مال زوجته، زوجة سرقت من مال زوجها، أب سرق من مال ابنه، ابن سرق من مال أبيه، مهما عظم المقدار المسروق لا يقام الحد. حد السرقة الذي نص عليه بيان الله لا يقام. طبعا يقاضى ونأخذ منه المال ويعاقب هذا الإنسان، لكن عقاب تعزيري، لأن القاضي يرى العقاب الذي يلائم ينزله فيه. نعم، كذلك المناخ له دور كبير، يعني الظرف الذي تمت فيه السرقة له دور كبير فيما يتعلق بإقامة الحد أو عدم إقامة الحد. الظرف الآن في هذا المجتمع تجتاحه مجاعة مثلا، في مجاعة، في حالة اقتصادية يعني سيئة، في هنالك ضنك في المعيشة، في عند الناس جميعا، وتمت السرقة في هذا الظرف في هذا الجو لا يقام الحد على أحد أبدا على أحد، لأنه ظرف غير طبيعي، في يعني أزمة اقتصادية، في مجاعة نحو ذلك، لسبب من هذا القبيل لا يقام الحد. هنا هذا الكلام محل جدل، يمكن أن يقول قائل طيب ربما انتهز فرصة هذا الظرف، رجل خبيث سارق ولست مضطرا وليس جائعا وليس واقعا تحت هذا الضنك، يعني تحت هذا تحت هذه الأزمة الاقتصادية، لكن انتهز الفرصة وسرق في هذا الظرف لأنه يعلم أنه لن يقام عليه الحد في هذه الحالة. لا نقيم عليه الحد؟ نعم لا نقيم عليه الحد. قال يا أخي هو ليس مضطرا، عنده ما يكفيه وليس جائعا وما إلى ذلك. عندنا قاعدة تقول تنزل المظلة منزلة المئنة، يعني الحالة التي تكون سببا لحكم شرعي عام نطبقه على الناس جميعا دون أن نخضع كل واحد 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 للتحقيق في الظرف الذي هو فيه. نعم هذه قاعدة، قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية. فنحن لا يعني في هذا الظرف، ظرف غير طبيعي، في أزمة اقتصادية خانقة، في حالة مجاعة تجتاح الناس، جاء إنسان سرق، هل على القاضي أن يحقق معه؟ هل هو ممن تأثروا بهذا المناخ أو ممن لم يتأثروا؟ لا لا، لا داعي إلى أن يحقق، هو موجود في هذا الظرف، إذن نطبق عليه الحكم فلا نقيم عليه الحد. ليس في هذا الأمر فقط، في كل الأحكام. لو فرضنا أن الواقع الكحول، الكحول نجسة لأنها تسكر، وكل مائع مسكر يعد في الشريعة الإسلامية نجسا. نعم لكن الواقع أن الكحول لا تنفك الحاجة إليها أبدا، لا سيما في بالنسبة للأطباء، بل في كثير من الصناعات التحويلية. نعم هذا أمر يعني أصبح تنزه عن الكحول مستحيلا. طيب فنقول الكحول يجوز نعم تعاطيها ولا يسقط حكم النجاسة منها نهائيا. واحد قال طيب فلان من الناس لا هو طبيب ولا هو بحاجة إلى الكحول ولا شيء ولا نهائيا، نعم، وأراد أن يعني يمارس نعم التضمخ في الكحول هكذا بدون موجب، هل نقول لا حرج؟ نقول لا حرج. طيب لماذا لا حرج؟ هذا ليس مضطرا. نقول القاعدة أن الحكم الشرعي إذا ثبت بسبب ضرورة اجتماعية لا ننظر إلى حالة الأفراد، لا ننظر إلى حالة الأفراد، بل ننزل هذا الحكم على المجتمع كله سواء في ضرورة أو لم تكن هنالك ضرورة. الإمام الشافعي دخل مصر وجاء من يسأله عن جرار، نعم جرار من الطين، يعني تكون حافظة لمياه الشرب. قال السائل نحن هنا في مصر نصنع الجرار، من طينها ممزوج بما يسمى نحن عندنا الجلة، يعني الأسمدة الحيوانية، يعني هكذا يمزجون الطين بروث الحيوانات، ولهم في ذلك غرض من أجل يعني تبريد الماء. ما طبعا في هذه الحالة هذه الجرار تنجست. فقال الإمام الشافعي هل عم ذلك القطر كله؟ قالوا نعم. قال إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا ضاق الأمر وأصبح الناس مضطرين اتسع الحكم بما يزيل هذه الضرورة. طبعا لو واحد موجود في مصر وليس بحاجة إلى أن يستعمل هذه الجرار. طيب هل نقول أم بالنسبة لك لا يجوز أم غير؟ لا، لا نقول. الحكم إذا ثبت يثبت على الناس جميعا. إذا نعود إلى موضوعنا الذي نحن بصدده، الظرف ظرف مجاعة، المجتمع تجتاحه حالة مجاعة، أزمة اقتصادية خانقة مثلا، وجدت حالة سرقة، لا داعي أبدا إلى أن نحقق مع هذا السارق هل هو ممن تضرر بسبب هذا الظرف، إذا نرفع عنه الحد، أو هو ليس ممن يتضرر بل هو ممن استثمر هذا الظرف، كذلك لا نقيم عليه الحد. يغيب الحد في مثل هذه الحالة. هذا الذي نقوله، هذه الشروط الكثيرة التي تزيد على 12 شرطا. نعم. طيب ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل على غياب حكم الحد في مثل هذه الحالة؟ الدليل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة مرفوعا وموقوفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلام المصطفى تبيين وشرح لكلام الله عز وجل. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ما هي الشبهات؟ حالات تجعلنا نظن أن هذا السارق له يعني عذر، إما بسبب الظرف أو بسبب نوع المال الذي سرق أو بسبب علاقته بهذا المال، كما قلنا سرق من بنك بركبي أو إلى آخر ما هنالك. شبهات كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بمجرد أن تجد شبهة تسللت إلى حالة سرقة ادرأوا الحدود، يعني غيبوا الحدود ما استطعتم. قال: يا أخي ممكن الحاكم غلط في هذه الحالة، هذا مجرم. قال: لا، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. إذا أخطأ في العفو لن يحاسبه الله، لكن إذا أخطأ في العقوبة يقال له: لماذا لم تحتط؟ نعم، الحيطة مطلوبة عند إنزال العقوبة، أما عند العفو لا، المسألة بسيطة. هذا الكلام سواء في حد السرقة أو في حد الزنا أو في حد الحدود كلها. نعم، هذا الكلام إذا تبين أيها الإخوة، نعود فنقول أن حد السرقة هو في الشكل قاسي، لكنه في المضمون والواقع ليس قاسيا بشكل من الأشكال. حدود الشارع كما نقرأها في كتاب الله عز وجل هي عصي تهديد بعقاب، أكثر من أن تكون عقابا نازلا فعلا لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه موجبات هذه الحدود. هنا أحب أن ألفت نظركم إلى شيء. هنالك بعض المتفقهين، لا أدري هل هذه الكلمة صحيحة، المتفقهين، أو ينبغي أن أستعمل كلمة أخرى، أنا أحب أن أحتاط يعني ولا أتهم بسرعة، يريدون أن يعني يجدوا مبررات لتغيير وتبديل أحكام الشريعة الإسلامية، حتى يعني يبرروا لأنفسهم التلاعب والعبث والعبث نعم بأحكام الشريعة الإسلامية، لكنهم يريدون أن يلتقطوا مبررات. من جملة هذه المبررات أن أحدهم يقول: يا أخي، سيدنا عمر أوقف حد السرقة في عام المجاعة، خالف نص القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مر عام في خلافته كان يعني فيه شيء من الضيق، وكان فيه مجاعة منتشرة في أسواق المدينة وغيرها، نعم، أوقف حد السرقة فخالف القرآن للمصلحة، ونحن أيضا اليوم مخالف القرآن للمصالح المتطورة. هل خالف عمر القرآن للمصلحة؟ سيدنا عمر ماذا صنع؟ فعلا أوقف حد السرقة عام المجاعة. عام المجاعة نعم رفع إليه شخص شخصين وثلاثة، حالات نادرة، حالات سرقة لم يقم سيدنا عمر الحد فيها. لم يكن هذا اجتهادا من عمر فقط، مجلس الشورى لسيدنا عمر كلهم متفقون على هذا، الصحابة كلهم متفقون على ما فعله سيدنا عمر. سيدنا عمر فعل هذا من عنده اجتهادا منه من أجل أن يخالف نص القرآن؟ لا، فعل هذا انقيادا لكلام رسول الله. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم، فعمل سيدنا عمر في هذا لم يكن عبارة عن تلاعب بالقرآن، ولكنه كان تطبيقا للقرآن. كيف تطبيق القرآن؟ كان تطبيقا للبيان الذي بيّنه رسول الله للقرآن، والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي مهمتك أن تشرح كلام الباري وأن تبين وأن تتمم له الذيول والشروط المتممة. بيان الله في كثير من الأحيان يأتي مقتضبا، يأتي مقتصرا، معاذ الله. لا عمر ولا أبو بكر ولا أحد من الصحابة كان يجرؤ أن يخالف نصا من نصوص القرآن أو نصا من نصوص السنة المطهرة الثابتة. نعم، قد يجتهدون في فهم النص، أما أن يجتهدوا في القفز على النص، في القفز فوق النص، ما فعل هذا لا عمر ولا غير عمر بشكل من الأشكال. بقي هنا أن نقول شيئا عاما فيما يتعلق بسائر الحدود التي تحدثنا عنها واستعرضنا فيها بيان الله عز وجل في القرآن. ينبغي أولا، إذا أراد ولي الأمر أن يقيم حدا ثبتت موجباته، ينبغي أن يكون ذلك في دار الإسلام، يعني في مجتمع إسلامي. فلو فرضنا أن جريمة وقعت في مجتمع غربي، يعني في غير دار الإسلام، في مجتمعات غربية، جريمة سرقة، جريمة زنا، أي جريمة من الجرائم، هل يجوز لولي الأمر أن يلاحق ذلك المجرم في ذلك المجتمع وأن يرسل إليه من ينزل العقوبة عليه في ذلك المجتمع؟ لا، لا يجوز هذا أبدا، لا تقام الحدود إلا في دار الإسلام. طيب هذا الإنسان ارتكب فعلا، مسلم ارتكب جريمة سرقة، نعم، يقام عليه في حق العقاب الذي يقاضى به في ذلك المجتمع. أهل ذلك المجتمع يمكن أن ينزل فيه العقوبة التي يرون، ولكن إذا أتيح نقل هذا الإنسان من ذلك المجتمع إلى مجتمع إسلامي وثبتت عليه موجبات العقوبة، عندئذ يقام عليه الحد. طيب السؤال التالي وارد، هل يجب على ولي الأمر أن يعني يعمل كل الوسائل لجذب هذا الذي ارتكب الزنا مثلا أو ارتكب السرقة؟ هل يجب على القاضي أو ولي الأمر أن يجذبه بطرق بتحايل كذا ليأتي به إلى بلده أو وطنه الأساسي الإسلامي ليقيم عليه الحد؟ ليس من الناحية الشرعية غير واجب، من الناحية الشرعية هذا شيء غير واجب، أما من الناحية السياسية لهذا الإنسان يمكن أن يسيء إلى مجتمعه في مكان بعيد، هذا شيء يعود إلى ولي الأمر البت فيه. هذا الأمر ينبغي أن يعلمه كثير من الإسلاميين في هذا العصر، من الذين يعني يظهرون الغير على تطبيق الشريعة وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود. كثيرون يلاحقون مثلا إنسان ارتكب فاحشة ربما في مجتمع غير إسلامي، يتصيدونه ليقيموا عليه الحد، وهو في مجتمع غير إسلامي، هذا غير جائز. ما قال بهذا أحد من المسلمين، ولم يقل بهذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره نهائيا. نعم. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله، أن نكون على ذكر منه، كثيرا ما نسمع أن سلة من الناس يعني شكلوا جماعة إسلامية، في مكان ما في بلدة ما، وانتخبوا من بينهم أميرا له، بايعوا هذا الأمير، نعم، أصبح هذا الأمير هو ولي أمرهم، يأمرهم فيطيعون، ينهاهم فيبتعدون. نعم. في هؤلاء الجماعات من يرون أن هذا الأمير يكون شأنه كشأن رئيس الدولة في المجتمع الإسلامي، كما أن رئيس الدولة يملك أن يقيم الحدود، يملك هذا الأمير أيضا أن يقيم الحدود على جماعته أتباعه. كل صلاحيات ولي أمر المسلمين، يعتقد هؤلاء الجماعات أو بعضهم أن أمير هذه الجماعة أصبح ولي الأمر، يملك أن يفعل ما يشاء تماما كما يملك ولي الأمر ذلك. لا، هذا خطأ فادح، وليس في شرع الله عز وجل ما يتفق مع هذا الكلام أو يبرره أبدا. أمير هذه الجماعة ما دام موجودا في مجتمع له ولي أمر عام، له رئيس دولة، رئيس الدولة ما دام موجودا لا شأن لأمير هذه الجماعة في هذا الأمر نهائيا، لأنه لا يجتمع وليان لأمر المسلمين في وقت واحد، هذا بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا وجد رئيس دولة بويع له أو سيطر على الحكم بالطرق التي ذكرها علماء الشريعة الإسلاميين واستقر الأمر له، وظهرت في هذا المجتمع سلم من الناس شكلوا جماعة واختاروا من بينهم ولي أمر لهم، يعني ما يسمى بالأمير، هل يكون هذا الأمير ناسخا لولاية رئيس الدولة؟ أعوذ بالله، لا يجوز لولي الأمر أن يقيم لأمير هذه الجماعة أن يقيم حدا، ولا يجوز لأمير هذه الجماعة أن يتصرف أي تصرف إلا بالقدر الذي يحق للأفراد الناس أن يتصرفوا، يعني لا يجوز لنفسه له أن يعطي نفسه حق ولاية الأمر. نعم، هناك تصرفات كثيرة يمارسها بعض هؤلاء الناس باسم الإسلام وباسم أنه أمير جماعة وباسم كذا وكذا، ولكن هذا تصرف محرم وغير سائغ، ويخيل إلي أن هؤلاء يعرفون حكم الله سبحانه وتعالى، لكنهم يحاولون أن يجتهدوا وأن يغيروا ويبدلوا من أحكام الشريعة الإسلامية من أجل أن يصلوا إلى نتائج معينة في هذا الصدد. بقي أن نختم حديثنا عن الحدود بشيء، هو أن في الشباب المسلمين المتحمسين بتطبيق الشريعة الإسلامية، والذين نعم يقومون ويقعدون بحلم تطبيق الشريعة الإسلامية، من يعني يلحون على ضرورة تطبيق الحدود في الوقت الراهن وبدون مقدمات وبدون ممهدات. ما موقفنا من أصحاب هذا الرأي؟ أولا، نحن لا ننكر أن شريعة الله عز وجل استقرت وثبتت وأصبحت أحكامها ماضية مستقرة إلى يوم القيامة، منذ أن قال الله عز وجل في محكم تبيانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هنالك إطلاقا ما يبرر أن نطوي أحكاما ونبقي أحكاما، وأن نقول هذه الأحكام نضعها على الرف ثم نعود فنطبقها بعد حين، لا لا لا. ولكن أحكام الشريعة الإسلامية عندما تطبق ينبغي أن تطبق بشروطها وقيودها وبمقدماتها. فمثلا الباري سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن المصلي ينبغي بادئ ذي بدء أن يتعلم كيفية الصلاة وأن يعلم أن الصلاة مفروضة عليه. ثانيا ينبغي أن يعلم الشروط التي لابد منها لصحة الصلاة، نظافة الجسم والثوب، نظافة المكان يعني طهارة المكان، اتجاه القبلة، دخول الوقت، إلى آخر ما هنالك. فلا يجوز له من أجل السرعة رأسا يريد أن رأسا أن يصلي، نعم، ولو أراد أن يتوضأ ولو أراد أن يعود إلى ثيابه وأن يطهر المكان يأخذ هذا منه ساعة أو ساعتين، يخرج وقت الظهر يقول لا لا أنا أريد أن أستعجل وأصلي. نعم، هذا غير جائز بشكل من الأشكال، لابد أن يمهد ويحقق الشروط ولو خرج وقت الصلاة. كذلكم الحدود، ينبغي أن نمهد له وينبغي أن نهيئ المجتمع لقبولها، لقبول هذه الحدود. نحن نعلم أن حد الزنا حد شرعي ثابت بكتاب الله، حد القتل حد شرعي ثابت في كتاب الله، حد الحرارة، حد السرقة، إلى آخر ما قد ذكرنا. نعم، لكن لو أردنا أن نقيم هذا الحد عنوة رأسا بدون مقدمات، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن المجتمع ستثور فيه المشاكل والفتن التي تتدجى والتي تنقلنا من حال مقصرين نحن فيها مع الله إلى حال أكثر تقصيرا مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي سيحصل. نعم، ومن ثم يجب أن ننتهز فرصة تهيئ المجتمع لتطبيق هذا الحكم الشرعي. لا نقول لا يجب علينا أن نطبق هذه الحدود الآن، إلى لا، هي واجبة، لكن نقول لمولانا وخالقنا يا ربي نحن نهيئ الأسباب إلى لهذا الأمر. هنالك مجتمعات يعني إسلامية طبقت فيها الحدود رأسا عنوة، إلى ما آلت تحولت إلى براكين وثورات وفتن. نعم، كان ذلك المجتمع يقف في طريق معين هو قريب إلى الإسلام بضع، يعني بينه وبين تطبيق المبادئ الإسلامية بضع كيلومترات، أصبح بعيدا عن الإسلام مئات الكيلومترات. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا، أن نهيئ المجتمع ونهيئ الأذهان بمثل هذا الكلام الذي نقوله، ونحاول أن نقنع الناس. إذا اقتنع الناس وتهيئ المناخ عندئذ نكون قد مهدنا الأمر. هذا من الأهمية بمكان أن نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأسأله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله.